بسم الله الرحمن الرحيم. نظرية الإمامة في القرآن الكريم، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1416 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
العلي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا لكي يتضح دور الإمامة في النظرية القرآنية ينبغي أن نقف على دور النبوة عموما، أساسا لماذا يحتاج الإنسان إلى النبي، بل هل يحتاج الإنسان إلى نبي أو لا يحتاج؟ وقلنا بالأمس أن هذا هو البحث في النبوة العامة، يعني البحث في النبوة العامة ينصب على هذه الجهة أولا وبالذات، وهو أن الإنسان بحسب ما زود من إمكانات هل يمكنه أن يصل إلى الهدف الذي لأجله خلق من غير هاد ومبشر ونذير، من غير نبي ورسول، أو لا يمكنه ذلك؟ في النبوة العامة نحاول إن شاء الله تعالى في يوم أو يومين لا أعلم أن نذكر دليلين لإثبات أصل حاجة الإنسان إلى الدين، وأصل حاجة الإنسان إلى الارتباط بالله من خلال الأنبياء والمرسلين. أما الدليل الأول، هذا الدليل يبتني على مجموعة مقدمات، هذه المقدمات لعله في الأعم الأغلب نحن انتهينا من هذه المقدمات في الأبحاث السابقة، وعندما أقول في الأبحاث السابقة مرادي يعني ما تقدم مفصلا في أبحاث التوحيد والعدل، لأنه بحمد الله تعالى نحن في السنوات الماضية انتهينا من بحث هذين الأصلين، الأصل الأول هو التوحيد، الأصل الثاني هو العدل، وتعرضنا لمجموع المسائل المتعلقة بهذين الأصلين من أصول الدين. لكي يتضح هذا الدليل بنحو واضح، نحن نحتاج إلى هذه المقدمات. المقدمة الأولى التي نحتاج إليها وثبتت فيما سبق بما لا مجال للريب فيه، أن هذا العالم له مبدأ، وأن هذا العالم له خالق، وأن هذا العالم له رب. يتذكر الإخوة نحن فيما سبق ميزنا جيدا بين أن الله خالق وبين أن الله رب. قلنا أن الخالقية معناه أنه أوجد الأشياء، ومن الأشياء الإنسان، ولكن معنى الربوبية أنه هدى هذا الإنسان لما فيه الكمال الذي لأجله خلق، وهذه هي وظيفة الرب. وظيفة الرب التربية، الهداية، وهذه وظيفة ومسؤولية كتبها الله على نفسه، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هذا القانون العام. فإذا الهداية ليست مرتبطة بالإنسان بل للإنسان وغير الإنسان، فقانون عام من قوانين الحق سبحانه وتعالى، سنة من السنن الإلهية التي لا تتغير ولا تتبدل، هي أنه كتب على نفسه أن من يخلقه يهديه إلى سواء الصراط، يهديه إلى الهدف والكمال الذي لأجله خلق، وضمن هذا القانون العام هو من؟ هو الإنسان. فلهذا أيضا فهو خالق، مو فقط خالق وإنما هو ماذا؟ هو رب أيضا. فلهذا في أبحاث التوحيد نحن عقدنا بحثا مستقلا لإثبات أنه خالق، ثم عقدنا بحثا آخر لإثبات أنه ماذا؟ رب العالمين. هذه مقدمة تقدم الكلام عنها فيما سبق. المقدمة الثانية التي نحتاج إليها وتقدمت مفصلا أيضا فيما سبق، هي أن هذا الخالق وأن هذا الرب هو عادل حكيم. قلنا فيما سبق ما معنى العادل، بينا بأن المراد من العدل إعطاء كل مستعد ما هو مستعد له، هذه هي معنى العدالة في الحق سبحانه وتعالى. الله عادل يعني أعطى كل مستعد لما هو مستعد له. إذا أنا عندي استعداد لعشر درجات، الله يبخل علي أو لا يبخل؟ عدله اقتضى من أن يعطي هذا الإنسان عشر درجات، ذاك استعداده مئة درجة، عدله يقتضي أن يعطيه ماذا؟ مئة درجة، وهذا وهكذا. وهذا هو ما تقدم مفصلا في بحث العدل، وبينا معاني العدل، وقلنا أن العدل له أحد معاني أربعة، والمقصود في الواجب أنه عادل يعني يعطي كل مستعد من هذه الموجودات ما هو مستعد له، ويرجع بالأخر إلى إعطاء كل ذي حق حقه، بالنحو الذي فصلنا الكلام عنه في الأصل الثاني من أصول الدين، وهو العدل الإلهي. وهذا أيضا هذه المقدمة تقدمت. وأيضا تقدم فيما سبق أن الله سبحانه وتعالى حكيم، وبينا أيضا فيما سبق، أنا إنما أكرر هذه الأبحاث باعتبار أنه بعض الإخوة الحاضرين في الجلسة لعلهم لم يكونوا في أبحاث التوحيد والعدل، أو لم يسمعوا الكاسيتات المرتبطة بهذين الأصلين، فلهذا أريد أن يكون المستمع في الصورة التي نريد أن نقف عليها. أما ما معنى أن الله حكيم؟ معناه أن فعله ليس عبث وليس سدى. ما معنى أن فعله ليس عبثا وليس بسدى؟ يعني أن فعله له غاية. تارة أن الفاعل له غاية، وأخرى أن الفاعل لا غاية له، لا هدف له لنفسه، وإنما فعله له غاية. أنا أميز بين غاية الفعل وغاية الفاعل، خلوا ذهنكم جيدا يمي. أنت عندما تأكل الطعام لك غاية، ما هي الغاية؟ ما هي الغاية من أكل الطعام؟ هناك نقص تريد أن ترفع ذلك النقص من خلال ماذا؟ من خلال أكل الطعام. وإلا إذا لم تأكل الطعام فلا يمكن أن تحقق تلك الغاية والهدف، وهي الشبع ورفع الجوع. هذه الغاية نسميها غاية الفاعل، فاعل الفعل، يعني الفاعل كان ناقصا ويريد من خلال فعله أن يستكمل، أن يرفع نقصا عن نفسه، هذه غاية الفاعل. وعندنا ماذا؟ غاية الفعل، أن الفاعل ليس بناقص، وإنما من خلال فعله يريد أن يجعل غاية للفعل، لأنه هو كامل. الآن الله سبحانه وتعالى عندما يخلق الإنسان له غاية أو ليس له غاية؟ نقول إن كان مرادكم أن الله له غاية، يعني هذه الغاية ترجع إلى الفاعل، فالله ماذا؟ لا غاية له، لأن الله ليس بناقص حتى يستكمل من خلال فعل من الأفعال. الله له نقص من جهة من الجهات حتى يستكمل بالفعل، أو ليس له نقص؟ فلا نقص فيه، فإذا لم يكن له نقص فلا معنى لأن يستكمل بفعله. نعم، هذا الباب مولانا اطبقوه هذا الحس. نعم، السؤال المطروح أن الفعل الذي أوجده هل للفعل غاية أو أن الفعل لا غاية له؟ يعني الإنسان خلق، الإنسان هذا الإنسان فاعل أو فعل؟ ها، الإنسان فعل الله، وإلا الفاعل هو الله. هذا الفعل له هدف أو ليس له هدف؟ ها ها، له هدف أو ليس له هدف؟ نعم، ما هو الهدف؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعرفون. هم فسرت العبادة هنا ماذا؟ بالمعرفة. إذن العبادة هدف الفاعل وهدف الفعل، ها؟ كمال للفاعل وكمال للفعل، ها؟ فإذا معنى الله حكيم يعني أن فعله له غاية، للفعل غاية وهدف، لا للفاعل غاية وهدف. صار معنى واضح الحكيم ما هو؟ إذن الله حكيم. ما معنى أن الله حكيم؟ يعني أن أفعاله ليست بنحو ليس لا يترتب عليها هدف وغاية، بل الفعل بنحو يوجد للفعل غاية. هسه القرآن الكريم يعبر عن هذه الغاية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعرفون. هذه غاية الإنسان، وما خلقت الجن والإنس. هذه المقدمة الثالثة. إذن المقدمة الثالثة تقول أن الله سبحانه وتعالى له غاية في فعله، وهذا معنى حكمة الحق سبحانه وتعالى. هسه تعالوا معنا نشوف هذه من هذه الصفة التي اتصف الحق بها ماذا نستطيع أن نستنبط، أن نستخرج. هذه الصفة وهي صفة الحكمة تقول إذن هناك غاية للإنسان، والغاية هي الدار الآخرة. إذن للإنسان غاية، ما هي الغاية؟ أن يعيش أزلا وأبدا في هذه الدنيا، أن يعيش في هذه الدنيا زمنا ثم ينقطع، أو أن غايته أن يصل إلى الدار الآخرة، إلى القيامة، إلى النشأة الأخرى التي يعبر عنها القرآن الكريم: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. نقول مقتضى الحكمة أن يكون لفعله غاية، وهذه الغاية أن ينتقل الإنسان من هذه النشأة ويستقر أين؟ في تلك النشأة. أكو عليها دليل؟ بل دليلها العقلي في محله إن شاء الله في بحث المعاد يأتي، ودليلها النقلي الآية في سورة هود: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. يعني إذا لم ترجعوا إلينا فخلقكم ماذا يكون؟ عبث. إذن وحيث أني لست بعابث، لست بلاعب، وإنما أنا حكيم، إذن لابد أن يكون يكون لكم ماذا؟ رجوع إلي، وأنكم إلينا لا ترجعون. التفتوا جيدا إلى هذه الآية المباركة. الآية المباركة إذن تجعل الموت ما هو؟ تجعل المعاد ما هو؟ تجعل المعاد الرجوع الروح إلى البدن، لو رجوع إلى الله. هسا التفتوا شقد المسافة كبيرة بين المذهب الكلامي والمذهب القرآني. المتكلمين من تجيهم إلى المعاد يقول: ما معنى المعاد؟ يقول: عود الأرواح إلى الأجساد، لأن هذه الأرواح تركت الأجساد، الآن في المعاد ماذا؟ ها؟ تعود الأرواح إلى الأجساد. هذه النظرية الكلامية، بل أقل من هذه النظرية الكلامية تقول إعادة المعدوم بعينه. هذا يموت يعدم، الله المعاد ما هو؟ إعادة المعدوم. أما القرآن أبدا أنت ما تجده يقول المعاد، يعني إعادة المعدوم، لو إعادة الأرواح إلى الأجساد، وأنكم إلينا لا ترجعون. فالمعاد هو ماذا؟ رجوع الأرواح إلى الأجساد، لو رجوع الإنسان إلى الله. هسه ما معنى رجوع الإنسان إلى الله؟ بحث في محله. فلهذا تجد دائما القرآن من يأتي إلى الكفار يقول هذول كفروا بلقاء الله، بلقاء الله، يعني الرجوع إلى الله أنكروا. هسه هذا بحث المعاد في محله إن شاء الله، إذا كنا بخدمة الإخوة نبحث أن المعاد ما هو. لعلمكم أن لفظ المعاد لم يأتي في القرآن أبدا. هذا الاصطلاح اصطلاح كلامي، لأنه إما اسم مكان وإما اسم زمان، ولا معنى له في المعاد اسم مكان واسم زمان، اصطلاح كلامي، ووجد أيضا في كلمات الخاصة والعامة، وإلا ليس اصطلاح قرآني. الاصطلاح القرآني الرجوع. على أي الأحوال بحث في محله. إذن المقدمة الرابعة الثالثة، أنتوا احفظوا اكتبوا هالمقدمات، هو أن مقتضى الحكمة الإلهية أن يكون للإنسان معاد، أن تكون هناك دار أخرى هي نشأة الآخرة. بأي دليل؟ بدليل أن القرآن الكريم يقول نحن لسنا بلاعبين. انظروا إلى هذه الآيات المباركة، مجموعة من الآيات، أقرأ بعضها. قال وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. السماوات والأرض وما بينهما، ومن بينهما، لم يخلق باطلا، لم يخلق عبثا، لم يخلق سدى. هذه الآيات لإثبات أن الله ماذا؟ ليس بلاعب. هذه آية. الآية الثانية وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. الآية الثالثة وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. إذن هذه الآية أثبتت أن الله ليس بلاعب، ليس بعابث. هاي مقدمة. المقدمة الثانية وهو أن الإنسان إذا لم يكن له رجوع إلى الله فخلقه عبث أو ليس بعبث. الآية في سورة الهود قالت أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فلو خلق الإنسان ولا معاد له ولا جزاء له في النشأة الآخرة فوجوده عبث أو ليس بعبث؟ وجوده عبث. والآيات السابقة قالت وأن الله ليس بعابث. إذن لا بد أن يكون للإنسان معاد، لا بد أن يكون للإنسان آخرة. طبعا أدلة إثبات المعاد كثيرة جدا، هذه واحدة من الأدلة، وهو من خلال الحكمة. دليل آخر من خلال العدل، إعطاء كل ذي حق حقه، إعطاء كل ذي مستعد ما هو مستعد له. دليل ثالث تجرد الروح، الروح مجردة والمجرد خلق للبقاء لا للفناء. وأدلة متعددة كثيرة موكولة إلى محلها من علم المعاد. هاي المقدمة الثالثة أو الرابعة. إذن إلى هنا نحن انتهينا إلى هذه النتائج. خلوا ذهنكم جيدا يمي، أن هذا الإنسان لم يخلق عبث وسدى، وإنما له هدف، وهدفه هو البقاء أبدا في النشأة الأخرى ما دامت السماوات والأرض عطاء غير مجذوذ. صريح القرآن الكريم أنه بالنسبة إلى أهل الجنة يقول هذا عطاؤنا منقطع الآخر أو غير منقطع الآخر، عطاء غير مجذوذ، غير ممنوع، غير منقطع. إذن صريح القرآن الكريم يثبت هذه الحقيقة، وهي أن الإنسان خلق لهدف، وهذا الهدف هي النشأة الآخرة، وتلك النشأة لا نهاية لها. إذا أكو بحثون بين المتكلمين والفلاسفة أن العالم له ابتداء أو ليس له ابتداء، وإلا من حيث الانتهاء لا اختلاف بين الأديان جميعا أن الإنسان لا انتهاء له، لأن الآخرة لا انتهاء له، عطاء غير مجذوذ غير منقطع. إذن هذا هو الإنسان وهذا هو هدفه. إلى هنا انتهينا من هذه المقدمات. هسه تعالوا معنا لنقف على الإنسان. ما هو الإنسان؟ نذكر بعض خصائص الإنسان حتى نقف على حاجاته الأساسية. الإنسان له خصائص متعددة. الخصوصية الأولى أنه موجود مختار، يستطيع أن يفعل ويستطيع أن لا يفعل، وليس موجودا فاقدا للاختيار، بل هو وجود مختار. إن شاء الفعل فعل، وإن لم يشأ الفعل ماذا؟ لم يفعل. وهذه مقدمة تقدم الكلام عنها أيضا مفصلا في أواخر أبحاث العدل الإلهي، عندما أثبتنا أن الإنسان مختار أو مجبر في قبال الأشاعرة. فإذا هذه المقدمة تقدم الكلام عنها هناك أولا، وهي أمر وجداني أساسا بالنحو من الأحال، لا تحتاج إلى دليل. كل واحد منا بوجدانه يرى بأنه هو مختار في أن يفعل وأن لا يفعل. هذه مقدمة، هذه حقيقة من حقائق الإنسان. الحقيقة الثانية أن الإنسان واقف على مفترق طرق أو على مفترق طريقين، وهذا أيضا صريح القرآن الكريم: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إذن عد فت سبيل لو عد سبيلين، ها؟ عند سبيلين: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذن مقتضى الإيمان موجود فيه، ومقتضى الكفر أيضا موجود فيه. يستطيع أن يفعل الإيمان وأن يفعل الكفر، أن يهتدي أن يكون شاكرا أو أن يكون كفورا. إذن هو واقف على مفترق طريق، مختار وله طرق متعددة. لماذا أذكر هذا القيد الثاني؟ لأن الملائكة أيضا مختارة، ولكن أيضا واقفة على مفترق طرق. لو ما واقفة، ها؟ مو واقفة على مفترق طرق. فلهذا نجد أن الإنسان له بعدان: بعد هو العاقل وبعد هو الشهوة. هذا الذي يجعله ماذا؟ يقف على مفترق طرق. وإلا الملائكة ليست واقفة، مختارة ولكن ليست واقفة ماذا؟ على مفترق طرق. لماذا؟ الرواية عن عبد الله بن سنان يسأل الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: يا ابن رسول الله، الملائكة أفضل أم بنو آدم؟ قال: قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: إن الله خلق الملائكة وركب فيهم عقلا بلا شهوة، وخلق البهائم وركب فيها شهوة بلا عقل، وخلق الإنسان وركب فيه العقل والشهوة. فمن غلب عقله على شهوته فهو أفضل من الملائكة، بل هو مسجود الملائكة. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، مو فقط أفضل بل يكون مسجود الملائكة. ومن غلب شهوته على عقله فهو شر من البهائم، كما قالت الآية المباركة: أولئك كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. فلهذا الحيوان مختار والملائكة مختارة، ولكن واقفة على مفترق طرق هذه الموجودات أو غير واقفة. لا، الملائكة واقفة على مفترق طرق لأن فيها عقل بلا شهوة، ولا الحيوانات والبهائم واقفة على مفترق طرق لأنه فيها شهوة بلا عقل. من الذي واقف عليهما وواقف على مفترق الطرق؟ هذا الذي زود بالعقل الشهوة. إذن الخصوصية الثانية في الإنسان أنه واقف على مفترق طرق. لماذا؟ لأنه ركب فيه عقل وشهوة. ومن هنا التفتوا جيدا، ومن هنا هذا الإنسان كما قرأنا نص الرواية، هذا الإنسان يستطيع أن يتسامى ويتسامى ويصعد إلى الله سبحانه وتعالى، إليه يصعد الكلب الطيب، لكل درجات مما عملوا، إلى أن يصل إلى مقام، ذاك المقام كما يقول القرآن الكريم مقام قام قوسين أو أدنى، هذا هو الإنسان الذي صعد. إذن يستطيع أن يتسامى في درجات القرب الإلهي، ومن خلال أي بعد؟ من خلال بعد العقل، من خلال البعد الذي عبر عنه القرآن ونفخت فيه من روحي. هذا البعد موجود في الإنسان، من خلال هذا البعد يستطيع ماذا؟ أن يتسامى ويتسامى ويتسامى، إلى أن يصل إلى مقام يقول له جبرائيل الأمين لو دنوت أنملة لاحترقت، كما في روايات المعراج ارجعوا إليه. ونفس هذا الإنسان يستطيع أن يتسافل ويتسافل ويتسافل ويتسافل، إلى أن يصل إن المنافقين لفي الدرك الأسفل من النار. بأي بعد؟ بأي بعد يستطيع أن يتسافل الإنسان؟ ها بالشهوة، وبتعبير القرآن الكريم بالطين، لأنه مخلوق من طين، مخلوق من هذه الأرض. فلهذا تجد القرآن الكريم يقول اثاقلتم إلى الأرض. بهذا البعد ماذا؟ يتسافل الإنسان. إلى هنا اتضحت لنا هذه الخصوصيات الأساسية في الإنسان، وهي أنه موجود مختار أولا، وأنه واقف على مفترق طرق ثانيا، وأنه يستطيع أن يتسافل وأن يتعالي. لماذا؟ لأنه هذا الإنسان مركب من طين ومركب ماذا؟ من روح، نفخت فيه من روحي. هذا الإنسان بهذه المواصفات التي قرأناها لكم واتضحت لكم، له هدف كما في المقدمات الأولى. خلوا ذهنكم حتى هاي المقدمات ده تطول، أريد حتى أنتم في ذهنكم الصورة كلوحة تجمعوها حتى تفهمون ماذا نريد أن نخرج بنتيجة. إذن جزء من هذه اللوحة الفنية لوجود الإنسان أن هذا الإنسان لم يخلق سدى عبث، وإنما له نشأة وهدف لا بد أن يصل إليه. فالجزء الثاني من هذه اللوحة الفنية التي عندما خلقها الله قال فتبارك الله أحسن الخالقين. شايفين بعض الأحيان من واحد يخلق لفرد شيء هو يعجب بفعله، الله سبحانه وتعالى لم يقل عن أي شيء هذا الشيء، عن هذه الصيغة، إلا في الإنسان فتبارك الله أحسن الخالقين. عندما سمع استفهام الملائكة قال إني أعلم ما لا تعلمون. أنتم شنو تعرفون من الإنسان؟ هاي اللوحة الفنية حاولوا أن تستحضروها أمامكم في ذهنكم. إذن الجزء الثاني من هذه اللوحة أن هذا الإنسان الذي له هدف في هذا الوجود، ها، أن هذا الإنسان مختار، واقف على مفترق طرق، له عقل وشهوة، فبالعقل يستطيع أن يتسامى وبالشهوة يتسافل. قد هنا فالجملة معترضة، هنا تبدأ المعركة في الجهاد الأكبر بين العقل وبين الشهوة. هذه الجهاد الأكبر، الجهاد الأكبر وين منشأها؟ منشأها في هذا التنازع القائم بين العقل وبين الشهوة، لأن العقل يريد أن يتسامى بالإنسان في مراتب ودرجات القرب الإلهي، ولكن الشهوة تريد ماذا؟ أن تتسافل بالإنسان إلى درجات البعد الإلهي ودركات البعد الإلهي. السؤال الذي يطرح هنا، وهو أن الإنسان هل زود بإمكانات ووسائل يستطيع أن يشخص ما يحتاج إليه في تلك النشأة؟ هسه قبل ما أذكر هذا التساؤل خلوا لي أذكر لكم فد مقدمة أخرى. هذه المقدمة هي وهي من المقدمات الأساسية اللي لعلنا نقف عندها. هذه المقدمة هي أنه هل يوجد ارتباط بين سؤال أعيد مرة أخرى، هل أن الجزاء الذي يحصل عليه الإنسان في النشأة الأخرى هل له ارتباط بالأعمال والملكات والعقائد التي توجد في هذه النشأة، أو لا ارتباط بين هذه الأعمال هنا وذلك الجزاء في النشأة الأخرى؟ ماذا تقولون؟ الجواب لي أحسنتم. هسة الجواب، ومن يعمل سوءا ها يجزى به، هذا قانون قرآن سنة إلهية. هسة بعد لا تقولوا لي بأنه فلان عمل إذا سوينا بعد لا تضر معها سيئة، فلان مناسبة إذا سوينا عمل رفع القلم، هذه بعد كلام الجهلة والخارجين عن معارف أهل البيت. قانون قرآني، من يعمل سوءا ها يجزى به إلا إذا جاء مانع. هسه الموانع في القرآن بينت، التوبة جاء مانع، العمل جاء مانع، وإلى غير ذلك. المهم القانون القرآني ما هو؟ من يعمل سوءا يجزى به، هذا قانون قرآني. إذن هناك ارتباط وثيق بين الأعمال والملكات والعقائد في هذه النشأة وبين الجزاء المترتب على هذه الأعمال في تلك النشأة. هذه المقدمة بنحو الإهمال معلومة للجميع، كلنا يعلمها، حتى في الحياة التي نعيشها أنا وأنت أيضا. الإنسان إذا عمل صالحا يترتب على عمله الصالح في هذه الدنيا جزاء، وإذا عمل سيئا خالف قانونا أيضا يترتب على مخالفته ماذا؟ جزاء. السؤال المطروح هنا أن هذه الرابطة بين العمل والجزاء المترتب عليه أي نوع من أنواع الرابطة والعلاقة؟ لأن العلاقة بين العمل والجزاء المترتب أنواع متعددة. النوع الأول من العلاقة والرابطة هي العلاقة الاعتبارية. أنت جنابك إذا خالفت قوانين المرور يغرموك بغرامة معينة أو تسجن. ما هي العلاقة بين مخالفة قوانين المرور وبين السجن أو الغرامة؟ علاقة وجودية أم علاقة اعتبارية؟ علاقة اعتبارية، بدليل أنك تستطيع في كثير من الأحيان ماذا؟ أن تهرب من ذلك الجزاء. تستطيع أو لا تستطيع، بل في كثير من الأحيان أنت تقوم بالعمل المخالف للقانون ولكن الجزاء تناله أو لا تناله ها؟ فالجزاء في يوم الآخرة والعمل هنا أيضا نحو هذه العلاقة. يمكن للإنسان أن يهرب من الجزاء، أن يفلت، أن يودي لواسطة، لو ما يمكن. خوب، صريح الآيات القرآنية تقول لا، من يعمل سوءا يجزى به، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذن هاي العلاقة بين العمل في الدنيا وبين الجزاء المترتب على العمل في الأخرى ليست هي العلاقة الموجودة في مجتمعاتنا وقوانيننا الاجتماعية والعقلائية، التي الإنسان إذا عمل العمل قد يترتب الجزاء وقد ماذا؟ قد يهرب من الجزاء ولا يترتب. فإذا العلاقة ليست علاقة اعتبارية، وإنما وضعت ليست العلاقة اعتبارية. ما معنى العلاقة الاعتبارية؟ يعني بجعل الجاعل، بجعل المقنن، هاليوم يجعل هاي العلاقة، غدا ماذا؟ يجعل علاقة أخرى. هذه مو هذه العلاقة، وصريح القرآن يثبت هذه الحقيقة. النحو الثاني من العلاقة بين العمل وبين الجزاء المترتب على العمل في النشأة الأخرى هي العلاقة التي نستطيع أن نمثل لها بهذه الحالة، وهي أنه أنت تذهب إلى الطبيب يقول لك لا تأكل الدهن، يا بل ليش لا أسرف في أكل الدهن؟ يقول نعم، إذا استمريت على أكل الدهن مدة كذا فسوف تصاب بعد 5 سنوات بالمرض ماذا؟ الكذائي. إذن أنا عندما الآن أستعمل الدهن، الآن الجزاء موجود والجزاء يأتيني بعد 5 سنوات، ياهي بعد 5 سنوات. العلاقة يا علاقة، علاقة وجودية، ولكن علاقة الآن العمل هنا والجزاء بعد ايش قد؟ بعد 5 سنوات. فإذا العمل والجزاء شيء واحد لو شيئان؟ شيئان، العمل شيء والجزاء المترتب على العمل ماذا؟ شيء آخر يأتي بعد سنين. وإلا عندما أعمل العمل الجزاء موجود أو غير موجود؟ ها؟ الجزاء موجود أو غير موجود؟ لا، الجزاء مو موجود. هذه علاقة وجودية ها، بين العمل وبين الجزاء، ولكن علاقة العمل في ظرف والجزاء أين؟ في ظرف آخر. هذه نظرية ذهب إليها بعض العلماء في بيان الرابط بين العمل والجزاء المترتب على العمل يوم القيامة، وهو أن العمل في هذه النشأة، وأن الجزاء متى؟ ها؟ في نشأة أخرى. ولعله المشهور بين المتكلمين وبين عموم الناس هذا المعنى من الجزاء، وهو أنه أنت الآن تسوي فرد شيء والجزاء متى يأتي؟ يأتي في نشأة أخرى. أما هناك نظرية ثالثة ولعلها هي النظرية القرآنية. النظرية القرآنية تقول لا، فإن هذا العمل عندما تأتي به جزاء العمل أيضا معه، ولكنك لا تلتفت إليه. يضربون له مثال الذي نمثل به دائما للإخوة، وأن هذا الطفل عندما يأخذ قطعة من النار بيده ثم تلامس يده النار ماذا يحصل له؟ ها؟ يحترق. هذا الاحتراق جزاء من؟ جزاء من لامس النار. هذا الجزاء والعمل منفصل أحدهما عن الآخر لو في آن الواحد يقعان؟ في آن الفعل يتحقق ماذا؟ الجزاء أيضا، الإحراق أيضا. مو أن الفعل الآن والجزاء بعد ذلك، لا، الفعل والجزاء هو شيء واحد، ولكن بعض الأحيان أن الإنسان يلتفت إلى الجزاء، وبعض الأحيان ماذا؟ لا يلتفت إلى الجزاء. ففي الدار الأخرى والنشأة الأخرى مو سيعلم بالجزاء، مو سيتحقق الجزاء، بل سيلتفت إلى الجزاء الذي كان معه حين العمل. هسا خلوا ذهنكم جيدا. إذن عندما نقول سيئات فيها جزاء، يعني الجزاء يأتي يوم القيامة لو الجزاء من الآن؟ ها؟ يعني الآن أنا دا أجازى بعملي أو لا أجازى؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، مو فإنه سيكون له معيشة ضنكا يوم القيامة، لا لا، من الآن هو يعيش ماذا؟ ها؟ معيشة ضنكا. هذا صريح القرآن ها؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. مو سيأكلون، الآن يأكلون، خب لماذا لا يلتفت؟ يقول ها هناك بعض الموانع تمنعه من أن يلتفت، ويوم القيامة سيلتفت أنه كان يأكل النار، مو أنه سيأكل نار. فلهذا الإنسان هذا طبعا مو في جانب السيئات، في جانب الحسنات أيضا كذلك. من عمل حسنة ها الآن يأخذ النتيجة، يعني مو سيدخل الجنة، الآن هو ماذا ها يعيش في الجنة، هو في الجنة، هو في روح وريحان، هو روح وريحان أصلا. ولكن بعض يلتفت وبعض ماذا؟ هناك موانع شواغل تشغله عن الالتفات. إذن هذه النظرية الثالثة الآن أنا ما أريد أقف عندها، وهذه هي النظرية المعروفة بأن للأعمال والملكات والعقائد ظاهرا وباطنا. فالظاهر هذه الأعمال والملكات والعقائد، والباطن ما هو؟ ذلك الذي لا نلتفت إليه. ولكن مو لا يلتفت إليه في النشأة الدنيا، لا كثير من أهل الله ومن الأولياء يلتفتون ماذا ها؟ يلتفتون إلى باطن العمل، وهو دليل العصمة. اسمحوا لي مولانا، وهو دليل العصمة. فالعصمة شو تصير؟ هو أن الإنسان بينكم وبين الله، أنا أسألكم هذا السؤال، أنت جنابك لو تعيش 1000 سنة تقدم على شرب السم أو لا تقدم؟ لماذا لا تقدم على شرب السم؟ لأنك تعلم بنتائج شرب السم بالعيان باليقين. أما تقدم على ماذا؟ تقدم على المعاصي. لماذا؟ لأن لا يوجد عندك مثل ذلك اليقين وذلك العلم. وإلا لو كان عندك علم بأثر أكل مال اليتيم على حد علمك بنتائج شرب السم، هم كنت تستطيع أن تأكل مال اليتيم؟ فإذا كان العلم نحو علم ينكشف له الظاهر والباطن على حد سواء، بعد مثل هذا العلم يعطي مجال للإنسان أن يعصي أو لا يعطيه مجال للعصيان؟ يسد باب العصي. ونحن نعتقد في الأنبياء، في الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام بدرجة أعلى، نعتقد طبعا في غير الخاتم بدرجة أعلى، نعتقد أنهم لا يوجد بالنسبة إليهم ظاهر وباطن. نعم أنا وأنت يوجد عندي ماذا؟ ظاهر وباطن. فلهذا قال أمير الموحدين: لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. يعني أنا عندي غطاء ولو انكشف لا أزداد يقينا، أو لا يوجد عندي غطاء، هذا ما يمكن أن يكون سالب بانتفاء المحمول، لأنه من كان في غطاء وانكشف له الغطاء لا يمكن أن لا يزداد يقينا. يعني أنا بالنسبة إلي لا يوجد ماذا؟ لا يوجد لي غطاء. نعم أنا وأنت لقد كنت في غفلة عن هذا فكشفنا عنك غطاءك. إذا كان الجزاء غير موجود، أنا كنت غافلا عن، لو هو غير موجود حتى أكون غافلا عن، أي منهما؟ والقرآن يقول لقد كنت غافلا عن هذا. الغفلة متى تكون؟ إذا كان شيء موجود وأنا ماذا؟ غافل عنه. إذا غير موجود يصح أن نقول غافل أو لا يصح أن نقول غافل؟ والقرآن يقول لقد كنت في غفلة عن هذا فكشفنا عنك غطاءك. فإذا على عينك كان أكو غطاء، مو على تلك الحقيقة كان أكو غطاء. فبصرك اليوم حديد، فترى الحقيقة التي كنت معها وكانت معك، ولكنك كنت غير ملتفت إليها. إذن النظرية الثالثة في بيان العلاقة بين العمل والجزاء المترتب على العمل تقول بأن للأعمال جميعا، لكل عمل يعمله الإنسان، وللملكات والأخلاق جميعا، وللعقائد جميعا ظاهر، وهي النشأة الملكية لذلك الشيء، وباطن وهو الجزاء الذي سوف نقف عليه يوم القيامة، مو أنه سوف يوجد لنا يوم القيامة. فلهذا القرآن الكريم عن هذا الظاهر والباطن عنده تعبيرات متعددة. مرة يعبر ظاهر وباطن، احفظوا هاي الاصطلاحات. مرة يعبر ملك وملكوت، مراد من الملك الظاهر والملكوت الباطن. مرة يعبر تنزيل وتأويل، مراد من التنزيل الظاهر ومراد من التأويل ماذا؟ يوم يأتي تأويله، حقيقته سوف تظهر لكم. هذه تعابير متعددة ولكنه تشير إلى حقيقة واضحة واحدة، وهي أن هذه الأشياء الأعمال الملكات العقائد لها ظاهر، وهذا الذي نعرفه جميعا، ولها باطن. إذن الجزاء هو باطن العمل، والعمل هو ظاهر الجزاء. فلهذا تجد أن القرآن الكريم لا يجعل الآخرة امتدادا للدنيا. مو أنا ذهني وذهنك العرفي شي يقول، يتصور الآخرة متى تبدأ؟ عندما تنتهي الدنيا تبدأ ماذا؟ الآخرة. كأنه الآخرة واقعة في امتداد نشأة الدنيا. القرآن ما يقبل هذه النظرية، يقول لا، الآخرة باطن هذه الدنيا، مو في امتداد نشأة الدنيا. والشاهد القرآني على ذلك، قالت الآية المباركة: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة، يعني الآخرة شو تصير؟ باطن الحياة الدنيا. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم، التفتوا جيدا، ها، غافلون. هذا الباطن موجود معهم الآن، ولكنهم ملتفتون إليه، ولكن أو لا يلتفتون، لا يلتفتون، لأن الغفلة لا تكون إلا عن أمر موجود. فلهذا أنتوا ارجعوا، أنا الآن بحثي مو في المعاد، ارجعوا إلى روايات الأئمة، تجد بيقول أن الجنة والنار الآن موجودتان. إذا كانت الجنة والنار هي حصيلة أفعال البشرية، ما إذا معنى تكون الآن موجودة؟ احنا فرضنا ان الجنة والنار هي ماذا؟ جزاء اعمال الانسان، لابد نصها الان موجودة، لان هاي بشرية بعدهم ما جايين حتى حصيلة اعمالهم ماذا؟ توجد. اذا الرابطة، النوع الثالث من الرابطة بين العمل وبين الجزاء، هو هذا النوع الثالث، وهو ان الجزاء هو باطن العمل، وأن العمل هو ظاهر الجزاء. ومن هنا بعد، مو فقط العلاقة علاقة تكوينية بين العمل وبين الجزاء كالنظرية الثانية التي تفترض أن العمل في ظرف الدنيا والجزاء في ظرف الآخرة في نشأة الآخرة، لا لا لا، فإن العمل والجزاء أحدهما عين الآخر، ولكن أحدهما ظاهر والآخر باطن. هسه هواي نتائج مهمة تترتب على هذه النظرية الثالثة، الآن أنا ما أريد أذكر تلك النتائج. إذن المقدمة الأخرى التي انتهينا إليها إلى هنا، أن هناك ارتباطا وجوديا تكوينيا بين العمل وبين الجزاء المترتب على العمل. عد هذا الجزاء أم آثاره لا تظهر يوم القيامة، ها، من الآن تظهر الآثار، ولكنك أنت غافل عنها. خلوا ذهنكم جيدا، هو إليها المطلب. إذن من الآن تظهر الآثار، إذا أنت عصيت الله من الآن أنت أعمى، مو يوم القيامة تعمى تكون أعمى، لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فأنت من الآن أعمى، وكم من آية يمرون عليها وهم، ها، معرضون. من الآن آثارها تظهر، مو هسه واحد يقول بابا لا أقل احنا محصلين النقد، هسه ما ندري الفقد شنو هو، لا لا، من الآن أنت تعيش ماذا؟ تعيش الجزاء مباشرة. إذن بعد واحد لا يتصور بأنه يقول لا أقل هسه إحنا الذين نعمل القبائح، ها، حياتنا في الدنيا أخذناها، هسه في الآخرة من حصل بحث آخر. لا لا لا، القرآن يقول من الآن ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، فالجزاء من الآن مترتب. المقدمات الأخرى تأتي، والحمد لله رب العالمين.